أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وبسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرد لا للطهارة للصلاة وإزالة النجاسة. وفي الصلاة المندوبة رواية حسنة بالقضاء. قالوا: من جملة الموارد التي يجب القضاء فيها خاصة ما لو سبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض في شهر رمضان للتبرد. أصبر عطشان، هو عطشان فأدخل الماء إلى فمه للتبرد، فسبقه الماء، سبق إلى الحلق ودخل الجوف بدون اختياره. هنا انصافا هنا كلام بين الأعلام، كلام كثير وفي خلط بين مسائل عديدة، ونحن رجحنا جدا أن نقسم هذه المسألة إلى سبعة أمور حتى نكون على بصيرة من أمرنا. كل أمر يأخذ زاوية معينة ونفهمه بشكل جيد. لو بقيت كلها مخلوطة أنا أؤكد لك، لو كل يوم تقرأه ينسى بعد ذلك، والأمور داخلة ببعضها. فأنا قسمت البحث إلى سبعة أمور. الأمر الأول: هل يجوز تكليفا للصائم أن يتمضمض للوضوء وغير الوضوء أو للتبرد للعبث تكليفا وقطع النظر عن حكم ما لو سبقه يقضي أو لا يقضي؟ لا، جواز. هل يجوز شرعا أن يضع ماء أن يتمضمض ويبصقه مثلا مهما كانت الغاية، سواء كان الوضوء للتبرد للعبث لكذا كذا؟ يجوز شرعا أو لا يجوز تكليفا؟ أحسن، هذا الأمر الأول، الحكم التكليفي ليس الوضعي. الأمر الثاني: ما حكم من أدخل الماء إلى فمه للتبرد لا لأجل المضمضة للصلاة أو عبث، لا للتبرد فقط، للتبرد بمضمضة أو لا بدون مضمضة وضعه فمه للتبرد فقط، فسبقه ودخل الجوف، هل يقضي أم لا؟ يعني حكم وضعي، هل يجب عليه القضاء هنا أو لا يجب مع قطع النظر عن حكم تكليفي؟ الأمر الثالث: ما حكم من أدخل الماء إلى فمه للعبث، مو للتبرد، للعبث أو للتداوي، عنده حب كذا وضع شيء، أو لزاد النجاسة، أبا النجاس يريد أدخل الماء حتى يطهرها، أو للنجاس، فسبقه ودخل الجوف، ما حكمه؟ على غير التبرد، ترى انتبه. الأمر الرابع: ما حكم ما لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء إلى الجوف بغير اختياره؟ طبعا أيضا في هذه المسألة نتكلم حول الوضوء للصلاة الواجبة وللصلاة مندوبة، فيها أيضا هذه، هو تمضمض لأجل الصلاة، طبعا يستحب التمضمض لأجل الصلاة في الوضوء، يستحب أن يتمضمض ويستنشق، فتمضمض للصلاة فدخل جوفي بغير اختياره، ما حكمه الوضعي؟ يقضي أو لا يقضي؟ هنا أيضا نتكلم من حيث صلى يتمضمض، مرة يتوضأ للصلاة واجبة، مرة يتوضأ للصلاة مندوبة، في هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس: ما حكم ما لو أدخل إلى فمي غير الماء، مثلا عصير، وأدخل عصير مضمض به، عصير برتقال أو أي عصير، فسبقه ودخل الجوف، هل حكم حكم الماء أو لا له حكم خاص؟ مخالفين في الكلام. هذا الأمر الخامس. ما لو أدخل إلى فمه غير الماء فدخل إلى حلقه بغير اختياره. الأمر السادس، ما حكم ما لو استنشق الماء فدخل استنشق الأنف؟ ممكن نتكلم الآن التمضمض، الآن ماذا الاستنشاق في أنفه وسبقه إلى الحلق، ما حكمه؟ هل حكم مثل لو كانت مضمض يولى لحكم آخر؟ هذا أيضا نتكلم عنه. الأمر السابع هو الأخير، ما حكم من أدخل إلى فمه للتمضمض به للوضوء أو للتبرد ونحو ذلك ثم نسي فابتلعه؟ والله هو يتمضمض، فلان قال له أكو خبر فلان كذا وكذا ونسي أن في فمه ماء، نسي ابتلعه، نسيان ابتلعه بعد أن أدخله لأجل التمضمض أو للتبرد، نسي فابتلعه، ما الحكم؟ إذن عندنا سبعة أمور. أما الأمر الأول وهو حكم التكليفي، هل يجوز شرعا في شهر رمضان للصائم أن يتمضمض لأي سبب من الأسباب أو لا يجوز؟ المعروف بين الأعلام يجوز كحكم تكليفي، يجوز للتبرد إذا كان يتمضمض للتبرد، سواء كان للصلاة للتبرد عبثا يجوز بالنتيجة. بل قال العلامة في المنتهى، ولو تمضمض لم يفطر، أصل التمضمض بغض النظر عن دخول الحلق لم يفطر بلا خلاف بين العلماء، سواء كان في الطهارة أو غيرها، انتهى كلام العلامة. يظهر من الشيخ رحمه الله عنده إشكال من جهة، الشيخ في الاستبصار يظهر منه عدم جواز المضمضة للتبرد. إذا أراد أن يتمضمض لأجل أن يتبرد بالماء لا يجوز له شرعا، يظهر من الشيخ هكذا في الاستبصار. كيف ظهر منه ذلك؟ فإنه بعد أن روى عن زيد الشحام، روى رواية عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام، فالصائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات، رواية موجودة الوسائل باب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث واحد. طبعا هي هذه الرواية سوف نذكرها، هي ضعيفة بأبي جميله، وما ذكر الشيخ أنها ضعيفة، هي ضعيفة، يقول هو ذكر رواية زيد الشحام، أبو جميل فضل بن صالح وكان نخاسا، بعضهم كان حدادا، ولكنه ضعيف. بعد أن روى هذه الرواية الشيخ الطوسي عن زيد الشحام قال ما لفظه؟ قال محمد بن الحسن هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة، عم نحكي عن شيخ الطوسي. فأما للتبرد فإنه لا يجوز على حال، لا يجوز على حال. قال يدل على ذلك، استدل الشيخ الطوسي، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت الهروي، عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، يستاك من السواك، يستاك يجوز متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض. طيب، هنا هو استدل بهذا الرواية على ماذا؟ على لأنه لا يجوز أن يتمضمض أن يتبرد بالماء، لا يجوز له، استدل بها الشيخ بهذا الرواية. هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة، يعني ضعيف سندا ودلالة. أما سندا فيها سهل بن زياد ويروي عن كلينة، كل عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. ثانيا يقول عن يونس قال الصائم في شهر رمضان، وما الذي قال؟ يحتمل أن هذا يونس قال، ويونس كان فقيه، يونس عبد الرحمن كان من الفقهاء، من الفقهاء ثلاثة يعني المرتبة الثالثة، كان هذا رجل عالم، يحتمل أن هو قال ذلك، ما يدرك. يعني لا تقول للشيخ أنه تحلف بالله وما أحلف بالله، لكن تحلف بالله أن عن الإمام، وإذا ما يمكن يعني النتيجة لم نحرز أن عن الإمام هذه. يعني يحتمل أن يكون رأي يونس بن عبد الرحمن وهو يقول قال، احتمال وارد على الساحة، كان احتمال وارد أن يكون هذا من يونس أيضا. هذا إشكال ثاني من حيث السند، فأول فيها سهل بن زياد، وثانية ده مقطوعة ما 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 عن يونس قال، يونس قال والإمام قال، هذا غير واضح. بتقول قال قال مرة يقول قال قال، هذا واضح الإمام. من قال هنا؟ لعله يونس قال. وبناء عليه فمن حيث السند الرواية ضعيفة. طيب هذا بالنسبة للسند. بالنسبة للدلالة على الحربة، كان نشوف الرواية تكنا الآن مضعف السند، تكنا مضعف السند، أوفر السند صحيح، بل أفرضنا أنه السند ماشي الحال لا نريد أن نناقش، أوفر السند صحيح، هل تدل على الحربة؟ الرواية ماذا يقول؟ قال الصائم في شهر رمضان يستك متى شاء، هذا اللي أردنا به هو واحد، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه، أيضا هذا اللي أردنا به الآن. لقد نتكلم عن تمضمض للصلاة يأتي بعدها، لكن الآن لا أردنا الآن أصل الكلام في الجواز التكليفي، هو يذكر إذا أنه دخل لا يقضي إذا كانت فضل للوضوء، لا رط لنا به الآن. العبارة الثالثة يعني المقطع الثالث، الفقرة الثالثة من الرواية، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض. أما الأفضل للصائم أن لا يتمضمض، هل لا تجعل حرمة قطعا؟ نقول أفضل، أفضل يعني أفضل بالنتيجة، يعني أحسن أرجح، وأنه ما يحرم، بل أصل هذه العبارة على خلاف مطلوب أدل العبارة، أصل هذه عليه ليست له. الأفضل التي يعني معناه يعني يجوز، يعني معناه يجوز، أصل هذه الفقرة عليه وليست له. يبقى الفقرة هذه فقط، وهي وإن تمضمض في غير وقت فدخل الماء حلف عليه الإعادة، هذا الحكم الوضعي مش الحكم التقليدي لا مسكوت عنه، أنه ما حكم ما لو دخل إلى الحلق يقضي أو لا يقضي، ما فقهاء يقضي فقط، أما أنه يجوز أو لا يجوز أول أمر هذا مسكوت عنه أصلا، ليس في مقام البيان من هذا الجعل إطلاق. إذن هذه الرواية لا تدل على المنع من ذلك، من التمضمض في شهر رمضان اختيارا. فنقول للشيخ أنه يعني هذا الدليل لا هو سالم من حيث السند ولا من حيث الدلالة انصافا، هذا الدليل في الواقع لم يكتب له التوفيق. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أنه يجوز له أن يتمضمض اختيار في شهر رمضان لأي سبب كان من حيث الحكم التكليفي، ليس حرام. طبعا قلنا رواية أبو جميل فضل بن صالح الذي عن زيد الشحام، قلنا ضعيف بأبي جميل فضل بن صالح، وأيضا ضعيف بجهاد إسماعيل بن مرار، فيها أيضا إسماعيل بن مرار خلاصة إلى هنا في الأمر الأول أنه يجوز تكليفا للصائم أن يتمضمض باختياره في شهر رمضان لأي سبب كان، هذا هو الإنصاف شيخنا. الأمر الثاني ما هو؟ أنه لو تمضمض للتبرد وعطشان، أحيانا يأتي شهر رمضان في فصل الصيف في شهر تموز وآب وكذا وإلى آخره، واليوم طويل يعطش الإنسان يعطش، فيدخل الماء إلى فمه للتمضمض حتى يتبرد، يعني حتى يخفف من العطش، تبرد يعني يخفف من العطش، هذا معناه. فصبقه بالماء، صبقه إلى الحلق إلى الجوف، وباختياره لا بغير اختياره صبقه. ما حكم لو كان باختياره؟ واضح الأمر أنه حرام عليه كفارة، يغضب عليه كفارة. لا، صبقه بغير اختياره، ما الحكم؟ فنشوف الأعلام ماذا قال شيخنا. إذا صبقه بغير اختياره، المعروف بين الأعلام أنه يقضي، مع أنه بغير اختياره يقضي. وفي الجواهر والحكم لا خلاف فيه أجده، رسول يقول أنا لم أجد خلاف، بل هو من معقد النسبة إلى علمائنا في المحكي عن المنتهى، بل عليه الإجماع فالانتصار والخلاف والغنية. إجماع منقول، إجماع منقول بالاستفاضة، لا متواتر بالاستفاضة، استفاضة نقل الإجماع إلى آخره. هنا شيخنا نشوف الفقيه كيف يستنبط الحكم وكيف يعالج الأمور. نشوف الإنصاف وين. أولا مقتضى القاعدة، لأن عادة نتكلم في الفقه مقتضى القاعدة ومقتضى النص الخاص، لأن إذا لم يكن النص نرجع للقاعدة، لكن مع وجود النص لا يمكن على القاعدة شيخنا ترتبه، يقتصر على مورده. نعم. الآن لو فرضنا ما عندنا نص رواية، ما هي القاعدة؟ قاعدة أن كل شيء دخل بغير اختياره لا يجب القضاء، الذي يوجب القضاء لو أفطر باختياره عمدا. الآن تكلم عن الكفارة، لا نتكلم عن الكفارة، كلام حد القضاء. إذا كان باختياره فعل ذلك فعليه القضاء، هذا مقتضى القاعدة شيخنا. خلصنا منها شيخنا. الآن ليش ذهبت إلى القضاء؟ قالوا ها عندنا شيء على خلاف قاعدة. أولا جملة من الروايات، ثم التسالم أصلا وحده يكفي، ما أحد خالف على الإطلاق. فلأجل ذلك قالوا يقضي، وإلا قد يقول قاله شيخنا قلتم قلنا القاعدة أن ترتبها قاعدة هكذا، لكن من قال إذا هناك رواية على خلاف القاعدة نطرح الرواية؟ لا، نعمل بها ولكن نقتصر على موردها، على موردها. ولذا نحن عبنا على من ذهب في مبحث النكاح أنه إذا شخص زنى بامرأة ولم تكن حامل، يعني هي لم تحمل منه ولا زاد حائل، قلنا عندنا نحن الأقوى يجب أن نستبرئ بحيضة. بعضهم بعض الأجلاء مثل الشيخ أبو القاسم الخوي رحمه الله وجماعة من الطلاب قالوا الأحوط وجوبا، طبعا المشهور قال لا يحتاج أصلا لاستبرئ. نحن ذهبنا لوجود الرواية، وثقت إسحاق بن جرير وبعض الروايات نص تزمن به، وإلا هي لا عدة لها. الغير ماذا قال؟ قال ما الفرق بين مائه وماء الغير؟ أيضا الغير يستبرئها بحيضة، والفرض أنه لا عدة لزانية، ورد نص أن من زنى يستبرئ هو، إلا إيش تعمم لغير الزاني؟ تقول ما الفرق؟ وأنا أعلم بيدي يعني الملاكات، بيدي شيخنا الملاكات ما أحد يصل إليها، نحن نتعبد بالنصوص. لو لم نص لا قلنا أصلا لا عدد له، لذا المشهور أعرض عن أصلا المشهور أعرض عن النص، لولا النص كنا مثل المشهور. أما تقول أيضا الغير أيضا أيضا يستبنى الغير يستبنى ليش، وبعض العلماء هكذا ذهب نحن لا نوافق على هذه المطلب. فعادة نقتصر كل نص ورد على خلاف القاعدة يقتصر على ماذا مورد. ولذا أيضا إذا على بالك شيخنا قلنا سابقا من أكره زوجته في شهر رمضان على الجمعة الوقت فضل صالح، وكنا لأجل بعض الأمور عملنا بها نعم هي ليست معتبرة اعتبرناها لقراءه ولا هي لا ضعيف. قلنا نقص على موردها، لو أكره أجنبي لا يكفي، لو أكره أما لا يكفي، لو زوجته أكرهته نقتص على مورد نصل على خلاف قاعدة. القاعدة ماذا؟ لا يتحمل أحد عن أحد شيء، هذا القاعدة. ليش أتحمل على الكفارة والتعزير؟ بما أنها ورد على خلاف أقتص على موردها فقط. تقول ما الفرق بين الزوج والأمة وما الفرق؟ ما الفرق أنا أعلم بيدي الأمور هذه، لو كان بيدي كنت قلت لك ما الفرق. أشيء لا أملكه كيف أقول لك ما الفرق وأنا لا أملكه؟ نعم من يدعي علم الغيب جبرائيل عليه ينزل عليه يخبره يستطيع أن يقول، لكن نحتاج لإثبات علم الغيب أولا، نثبت علم الغيب أولا ثم أقول لك الفرق ما هو. أما قبل إثبات علم الغيب كيف يمكن إثبات الفرق؟ لا يمكن إنصافا. هنا إنصافا الروايات وردات، نقرأ الروايات الواردة في المقام. من جملة الروايات موثقة سماعة الوسائل باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 قال سألت عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش، يعني التبرد، من عطش التبرد يتمضمض به من عطش، فدخل حلقه، واضح دخل بغير اختياره، فدخل حلقه، قال عليه قضاؤه، وإن كان في وضوء فلا بأس به. طب سوف يأتي الوضوء، أنا قلت هذا جعلت له ماذا أمر مستقل تقيم الوضوء الآن. إذن وين الكلام؟ التبرد. فدخل بغير اختياره، قال فعليه ماذا؟ قضاؤه. شو يعني معنى عليه قضاؤه؟ يعني يقضي، يجب يقضي، هذا معنى عليه قضاؤه. حكم الله أحسن. والرواية الصحيح مضمرة، لكن مضمرة سماعة قلنا ماذا مقبولة. أضف إلى ذلك الشيخ الصدوق رحمه الله رواها بإسناده في الفقيه عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، أيضا عند الشيخ الصدوق هذا مسنده ليس مضمرة مسنده. هذا بالنسبة للرواية الأولى. ومنها رواية ابن السلط عن يونس الرواية المتقدمة نفس الباب حديث 3 حيث ورد فيها وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة. لكن الإشكال في السند ولا ضعيفة، لكن كحكم وضعي واضع عليه الإعادة من حيث الدلالة. نعم هناك نتكلم من حيث الجواز التكليفي ليس الدالة، من حيث الحكم الوضعي هي دالة لكنها ضعيفة. طيب ومنها ما سيأتي معنا من باب الأولوية والله العالم، صحة الحلب الآتي أنه إذا توضأ لصلاة فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء، وإن كان الوضوء لصلاة نافلة فعليه قضاء. هنا قالوا إذا كان للوضوء فعليه القضاء، فكيف إذا كان للتبرد؟ فمن باب أولى أنا ما أريد أن أقول والله العظيم ذلك، لكنه ممكن هذا الكلام، لأنه قد يقول قائل قل شيئا تعلم، لا تقول أتعلم الغيب يعني، لكنه قد يفهم العرف الأولوية، يقول إذا هذا باب أولى، إذا كان للتبرد، إذا كان للوضوء النافلي يقضي، فكيف للتبرد؟ لأنه مثل العبث
يقضي للوضوء النافلي صبق الماء ولا أحوط استحبابا.
لا، نحن قلنا أحوط سبب الإعادة، العفو، نحن قلنا أنه يفطر ليس أحوط استحبابا.
تفتون بذلك؟
نعم، على دخال النافلة قلنا إذا كان وضوءنا نعم. العلماء أعرض عن هذا، نحن لم نعرض عنها، الرواية واضحة، تقول عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية الوسائل باب 23، نفس الباب من أبواب مسك عن الصم، حديث ذي الحديث واحد لو خمسة على كل حال. قال الرواية هكذا عن أبي عبد الله: في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوءه لصلاة نفل عليه القضاء. نعم، دام الله شيخنا حديث أحسن نعم. فإذا كان في الوضوء للنافل الذي هو مستحب الوضوء كذا عليه القضاء، فكيف إذا كان لغيره؟ ممكن. أنا ما أريد أن أناقش معكم اليوم، ما أريد، لأنه لا نملك المعطيات، قد ممكن، لكن أقول في الظاهر قد يقال لها ذو أولوية أحسن، قد يكون هذا الباب، وإلا للمناقش أن أناقش من الآن الأول شهر رمضان أنه لا هذه كذا ولا ندري بالقياس ولا ندري بالملكات يعني بالنتيجة، لكنه فيها ما فيها انصاف الأهل إن شاء الله. نحن قسمنا الأمور حتى لا تخطر عينا هذه الأبعاد. طيب، إن قلت إلى هنا إذن الروايات دلت على أنه ماذا يقضي، إن قلت شيخ أنت ليش تنظر بعين واحدة دائما، ليش ما تنظر بالعين الثانية؟ والعين الثاني عندنا رواية تقول لا يقضي، فقط نظر بعين واحدة يعني، وهكذا الإنصاف شيخنا؟ لا، إنصاف ننظر بالعينتين معا، وليس وقت النظر نكرر النظر حتى لدى بعض المطالب شيخنا نقرأها مرتين ثلاثة ليس مرة حتى نتأكد بالضبط البراد، ما يكفي على السريع تقرأها وتمشي، لا، مرة ثانية مرة نكرر النظر. إن قلت عندنا أيضا رواية موثقة محترمة أنه ماذا لا يقضي، أوين هذا الرواية؟ أقرأ عليكم، موثقة عمار، موثقة عمار الوسائل نفس الباب شيخنا، باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث خمسة أحسن حديث خمسة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، مع الحلق قلنا الفم شيء والحلق شيء آخر، وهو صائم، قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك، يعني أوضح من هذا بعد تقول شيخنا ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك. قلت: فإن تمضمض الثانية، وقلنا ثلاث مرات، فيدخل في حلقه الماء مرة ثانية إذا يدخل، قال: ليس عليه شيء. قلت: فإن تمضمض الثالثة، مرات يعني، والمرة ماشي الحال الثاني والثالثة، قال: قد أساء، ليس عليه شيء ولا قضاء، ولا قضاء. هنا الفقيه كيف يفعل؟ شوف الفقيه ماذا يفعل؟ الفقيه ما يهرب شيخنا، لا، الفقيه عنده حلول دائما، وكل شيء عنده حل. هنا لا، ليس تعرض، موثقة عمار مطلقة. شوف، قال: يتمضمض فيدخل في حلقه الماء، وإن كان يظهر منها الوضوء لمن؟ للصلاة، بدليل مرة ثانية مختلفة. يعني حركة هذا الوضوء صحيح هي أول مطلقة يتمضمض واضح شيخنا، لكن خلال السؤال منه فيدخل ماء والثاني والثالثة نفهم أنها ماذا في الوضوء. طيب نحن وين كلامنا للتبرد وللوضوء؟ سوف يأتي الوضوء الكلام عنه. بما أنه الكلام في الوضوء وليس للتبرد نحن سوف يأتي معنا. طبعا هنا الوضوء مطلق لكن نقيده بالفريضة لصحيحة الحلبة سوف يأتي إن شاء الله. فنقول موثقة عمار محمولة على الوضوء للفريضة، هذا لا شيء عليه ولو الثالث مرة ثالثة وليس عليه شيء. هذا جمع عرفي شيخنا مقبول عند الناس وعند الأصوليين وعند النساء عند الكل ربها العرفة لا يرون فيه شيء هذا الجمع. وبناء عليه في هذه الصورة يمكن جمع بهذا الشكل، فنقول إذا تمضمض للتبرد وسبقه الماء فعليه قضاء والله العليم بحقائق الأمور. أما الأمر الثالث شيخنا يعني يبقى الأمر الثالث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.